أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله يحضرون إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وأهل بيته وصل على البتول الطاهرة الصديقة المعصومة التقية النقية الرضية المرضية الزكية الرشيدة المظلومة المقهورة المغصوبة حقها الممنوعة إرثها المكسورة ضلعها المظلوم بعلها المقتول ولدها فاطمة بنت رسولك وبضعة لحمه وصميم قلبه وفلدة كبده والنخبة منك له والتحفة خصصت بها وصيه وحبيبة المصطفى وقرينة المرتضى وسيدة النساء ومبشرة الأولياء حليفة الورع والزهد وتفاحة الفردوس والخلد التي شرفت مولدها بنساء الجنة وسللت منها أنوار الأئمة وأرخيت دونها حجاب النبوة. اللهم صل عليها صلاة تزيد في محلها عندك وشرفها لديك ومنزلتها من رضاك وبلغها منا تحية وسلاما وآتنا من لدنك في حبها فضلا وإحسانا ورحمة وغفرانا إنك ذو العفو الكريم بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد صلاة كثيرة دائمة تقر بها أعينهم ويرغم بها أنف شانئهم من الجن والإنس أجمعين. بالله اعتصمت وبالله أثق على الله أتوكل. لا زال الكلام في الفوائد التي ذكرها الشارح المقداد السيوري رحمه الله، وقد ذكر 5 فوائد. الفائدة الأولى: يستحق الثواب والمدح بفعل الواجب والمندوب، وهذه قد تكلمنا فيها. والفائدة الثانية: يجب دوام الثواب والعقاب للمستحق مطلقا، أيضا تم الكلام فيها. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والفائدة الثالثة: في استحقاق الثواب يجوز توقفه على شرط، أيضا تم الكلام فيها. الكلام فعلا في هذا الدرس في الفائدة الرابعة من الفوائد التي ذكرها المقداد السيوري رحمه الله في المبحث الثالث، وهي قوله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك يستحقون الثواب الدائم مطلقا. إذن كلامنا في الفائدة الرابعة، في الفائدة الرابعة، ونحاول أن نقدم مقدمة ثم بعدها نطبق عبارة الفائدة الرابعة. الفائدة الرابعة فيها عدة جهات، فيها عدة جهات، سنذكر 3 جهات، سنذكر 3 جهات. الجهة الأولى: الناس على 5 أقسام، الناس على 5 أقسام. القسم الأول: الإنسان المؤمن الذي يموت على إيمانه، الإنسان المؤمن الذي يموت على إيمانه. القسم الثاني: الإنسان الكافر الذي يموت على كفره. بلي أحسنت. القسم الثالث: آمن وخلط عملا صالحا وعملا طالحا، آمن وخلط عملا صالحا وعملا طالحا. القسم الرابع: الذي كان في صغره مسيئا، الذي كان في صغره مسيئا، وهذا يقع مغفورا له إجماعا، هذا يغفر له بالإجماع لقوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. القسم الخامس الذي كان في كبره مسيئا وتاب، الذي كان في كبره يعني في عمره المتأخر مسيئا وتاب، فهذا إما أن يوافي بالتوبة، أي يستوفي عمره بالتوبة فهو من أهل الثواب، فهو من أهل الثواب. وأما إن لم يوافى بالتوبة، لم يتوب، فإنه يعاقب أولا ثم يثاب ثوابا دائما، يعاقب أولا يدخل في جهنم ثم بعدها يثاب ثوابا دائما. واضح هذه الأقسام الخمسة؟ سنذكر إشكال، أرجو التأكيد القسم الخامس، لأنه الإشكال سيكون حول القسم الخامس، سأكرر القسم الخامس. القسم الخامس الذي كان في كبره مسيئا ثم بعدها تاب، فهذا إما وإما، إما أن يوافي بالتوبة يعني يستوفي عمره بالتوبة أي يتوب فهو من أهل الثواب، وإما إن لم يوافى بالتوبة، لم يوافى بالتوبة فإنه يعاقب أولا ثم يثاب ثوابا دائما. إشكال، المستشكل ماذا يقول؟ يقول ما ذكرتم في القسم الخامس من العقاب ثم الثواب، نحن ماذا قلنا في القسم الخامس؟ يعاقب أولا ثم بعدها يثاب لأنه عنده أعمال صالحة. يقول ما ذكرتم في القسم الخامس من العقاب ثم الثواب يتنافى مع بعض الآيات الشريفة الدالة على خلود بعض مرتكبي الكبائر في النار كقاتل المؤمن. ماذا يقول الله تبارك وتعالى؟ ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، خالدا فيها. فهذا القسم الخامس يتنافى مع هذه الآيات. القسم الخامس يقول يعاقب أولا ثم يثاب ثوابا دائما، بينما الآيات تقول يخلد خلودا دائما في جهنم. نستجير بالله. الجواب على هذا الإشكال، الجواب على هذا الإشكال، هناك أكثر من جواب، هناك أكثر من جواب، سنذكر أربعة أجوبة، سنذكر أربع أجوبة. الجواب الأول وهو للشارح المقداد السيوري رحمه الله، قال المراد من الخلود من هذه الآية، ما هي الآية؟ ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. الشارح ماذا قال؟ قال المراد من الخلود في هذه الآية هو المكث الطويل لا الأبدي، هو المكث الطويل وليس الأبدي، بدليل الاستعمال الكثير في كلام العرب، هذا الأمر مستعمل في كلام العرب والقرآن قد نزل بلغة العرب. فهنا عندما قال الله تبارك وتعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، معنى الخلود هو المكث الطويل، فيمكث في جهنم ثم بعدها يخرج من جهنم إلى الجنان فيثاب. هذا هو، هذه من جهة، هذه من جهة. من جهة أخرى وهو رفع التنافي بين هذه الآيات وآيات أخرى، نحن لا ننظر فقط إلى هذه الآية، وإنما ننظر إلى آيات أخرى نستفيد من تلك الآيات الأخرى عدم خلودهم في النار، كقوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن الله لا يغفر أن يشرك به، استثناء للشرك، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا هو الجواب الأول. الجواب الثاني أن القاتل الذي يخلد في النار هو القاتل مؤمنا مستحلا لدمه، هو الذي يقتل مؤمنا مستحلا لدمه، فدخوله في النار لكفره، لأنه كافر بالله العظيم، كافر بكتابه، لأنه غير ملتزم بالشريعة المقدسة، فهو يستحل دماء المؤمنين، فهذا لكفره سيدخل إلى جهنم. هذا هو الجواب الثاني. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الجواب الثالث أن الذي قتل مؤمنين إنما قتله لدينه في هذه الآية: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. أن الذي قتل مؤمنا إنما قتله لدينه، إذن فيكون كافرا، فإذا كان كافرا فهو قد أشرك بالله سبحانه وتعالى، وإذا كان قد أشرك بالله سبحانه وتعالى فيدخل إلى جهنم. أما غير هذا الشخص من المؤمنين الذين بعضهم يقتل بعضا، فهؤلاء ليسوا بمشركين، واضح؟ ليسوا بمشركين لكي يخلدوا في جهنم. الجواب الرابع المراد بالعصاة والفجار، ولعله في آية موجودة، بلي بلي أولئك، مثلا هذا: أولئك هم الكفرة الفجرة، في سورة عبس. أن المراد بالعصاة والفجار الكاملون في ذلك، فيكونون كافرين، أي الذين وصلوا إلى أعلى المراحل في الكفر والفجور وتكاملوا في هذا المسلك السيء، وبالتالي يكونوا كافرين، فإذا كانوا كافرين يكونون مخلدين في جهنم، واضح؟ ذكرنا أكثر من جواب لبيان عدم التنافي بين ما قلناه في القسم الخامس، وهو أن الذي كان كبر وقد أساء وتاب، كان مسيئا ثم بعدها تاب، فهذا قلنا إما أنه تاب يوافى بالتوبة فيكون من أهل الثواب، وإما أن لم يوافى بالتوبة، كان مسيئا في كبره ولم يتب، ولم يتب، فقلنا أنه يعاقب أولا، يدخل إلى جهنم، ثم بعدها يحكم عليه بمحكومية في جهنم مثل ما سنبين في الرواية، ثم بعدها يخرج من جهنم ويثاب ثوابا دائما. بينما هذه الآية لها تفاسير أخرى، فلا يكون هناك تنافي بين القول الخامس وبين هذه الآية الشريفة. هذه هي الجهة الأولى، أن الناس على خمسة أقسام. الجهة الثانية: في الكبيرة، هل عندنا كبائر وصغائر؟ مرتكب الكبيرة ما هو حكمه؟ الجهة الثانية في الكبيرة فيها أمران، أرجو الالتفات، فيها أمران. الأمر الأول، الأمر الأول، هنا سؤال: هل تنقسم المعاصي والذنوب انقساما حقيقيا أو إضافيا؟ هل تنقسم المعاصي والذنوب انقساما حقيقيا أو إضافيا؟ أي بعبارة أخرى، أي هل أن الذنوب في حقيقتها على قسمين لذاتها، أو بلحاظ قياس بعضها إلى البعض الآخر؟ فعندما أقيس مثلا عدم ارتداء الحجاب إلى الزنا فأقول الزنا كبيرة وعدم ارتداء الحجاب من الصغائر، أو عندما أقيس مثلا السرقة إلى القتل فأقول السرقة من الصغائر لكن القتل من الكبائر، هل بهذا المعنى الإضافي؟ الجواب، أرجو الالتفات، نتكلم في الأمر الأول. الجواب قولان، الجواب قولان. القول الأول أنها تنقسم انقساما حقيقيا إلى صغائر وكبائر، واستدلوا على ذلك بعدة آيات، منها قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه فهنا نكفر عنكم سيئاتكم، فهنا المراد بالسيئات هي الصغائر. فإذا الآية الشريفة ذكرت أن هناك كبائر وأن هناك صغائر، ومنها قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، مشفقين مما فيه يقولون يا ويلنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة أو كبيرة إلا أحصاها. لا يغادر صغيرة أو كبيرة، فهنا تقسيم حقيقي للمعاصي والذنوب على أنها تكون صغائر وتكون كبائر. هذا هو القول الأول، هذا هو القول الأول. أرجو الالتفات، لا يضيع علينا السؤال. السؤال في الأمر الأول: هل تنقسم المعاصي والذنوب انقساما حقيقيا أو إضافيا؟ الجواب قلنا قولان. القول الأول قال تنقسم انقسام حقيقي، تنقسم انقسام حقيقي. الجواب الثاني قال لا، الذنوب كلها كبائر، الذنوب كلها كبائر نظرا لعظم حال المعصية، وأن التقسيم فيها إضافي وليس حقيقي. كلها كبائر وأن التقسيم فيها إضافي وليس حقيقي، أي بالقياس إلى بعضها الآخر، يعني نقول صغيرة هي في الواقع كبيرة. لا تنظر إلى المعصية ولكن انظر إلى من عصيت، فهذا صاحب الصغيرة التي تسمى صغيرة قد عصى جبار السماوات والأرض. فقال التقسيم إضافي، أي بالقياس إلى بعضها الآخر، كقتل النفس المحترمة يعتبر كبيرة بالقياس إلى سرقة دينار مثلا، والزنا والعياذ بالله يعتبر كبيرة بالقياس إلى التهاون بالحجاب مثلا، وهكذا. فهذا القياس جعلها صغيرة وكبيرة، وإلا هي في حقيقتها كلها كبائر. هذا هو الجواب الثاني على الأمر الأول. واضح؟ الجواب الثاني على الأمر الأول. الآن نتكلم في الأمر الثاني. نتكلم في الأمر الثاني. كان الأمر الأول هل تنقسم المعاصي والذنوب انقساما حقيقيا أو إضافيا؟ وأجبنا عليه بجوابه. الآن نتكلم في الأمر الثاني. الأمر الثاني من الكبيرة، لأن هذه الجهة الثانية منعقدة في بيان الكبيرة. الأمر الثاني في تعريف الكبيرة، ما هي الكبيرة؟ ما هي الكبيرة؟ ذكروا لها أكثر من تعريف. التعريف الأول قالوا الكبيرة ما توعد عليها الباري تعالى بالنار يوم القيامة، ما توعد عليها الباري تعالى بالنار يوم القيامة. هذا هو التعريف الأول. التعريف الثاني قال الكبيرة هي ما يترتب عليها عقاب في الآخرة، ما يترتب عليها عقاب في الآخرة. التعريف الثالث قال الكبيرة معصية صدرت من صاحبها عن تهاون واعتداء على الموازين الشرعية، على الموازين الشرعية. فإذا لها أكثر من تعريف. هذه هي الجهة الثانية، وقلنا فيها أمران. الأمر الأول كان الكلام في تقسيم المعاصي والذنوب، هل هو انقسام حقيقي أو إضافي؟ والأمر الثاني كان في تعريف الكبيرة. ننتقل إلى الجهة الثالثة. واضح الكلام؟ نحن الآن نتكلم في الفائدة الرابعة، وقلنا أن فيها ثلاث جهات. الجهة الأولى كان في تقسيم الناس، وكان تقسيمهم إلى خمسة أقسام. الجهة الثانية في الكبيرة وفيها أمران. الجهة الثالثة، الجهة الثالثة نقول بالنسبة إلى الكبيرة، على مذهب الإمامية والأشاعرة فإن صاحب الكبيرة غير التائب عنها في الدنيا، غير التائب عنها في الدنيا، إنما يعاقب يوم القيامة بشرطين. الإمامية والأشاعرة يقولون صاحب الكبيرة الذي لم يتب منها في الدنيا هذا يعاقب يوم القيامة، ولكن بشرطين. الشرط الأول ألا يدركه عفوه تعالى، بدليل قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويعفو عن السيئات، وأيضا آية أخرى ويعفو عن كثير، وقوله تعالى إن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم. فإذا يعاقب صاحب الكبيرة الذي لم يتب، ولكن بشرط أن لا يدركه عفو الله سبحانه وتعالى. أما لو أدركه عفو الله سبحانه وتعالى فإنه يكون على أمر آخر. نستفيد هنا من الآية الأخيرة وهي قوله تعالى إن ربك لذو مغفرة للناس، التفت، على ظلمهم، على ظلمهم. نستفيد من الآية الأخيرة أن العاصي لم يتب عن معصيته على ظلمهم، يقول الله تبارك وتعالى، بدليل قوله تعالى ظلمهم، ظلمهم. وكذلك نستفيد أن الظلم مخصوص بالكبائر، وهذه الكبائر غير الشرك بالله سبحانه وتعالى. الشرك لا يغفره الله سبحانه وتعالى، أما الكبائر فقد يغفرها الله تبارك وتعالى. واضح؟ فهذا إذا لم يدركه عفو الله صاحب الكبيرة على رأي الإمامية والأشاعرة غير التائب عنها في الدنيا، إذا لم ينل العفو من رسول الله صلى الله عليه وآله، بل فإنه يعاقب لأنها كبيرة، وهذا ليس بشرك، وهو لم يتب، وهو لم يتب. هذا هو الشرط الأول. أما الشرط الثاني أن صاحب الكبيرة غير التائب عنها في الدنيا يعاقب، الشرط الثاني ألا تناله شفاعة الشافعين، ألا تناله شفاعة الشافعين، لأن هذه الشفاعة تمحي الذنوب، هذه الشفاعة تمحو الذنوب. واضح؟ وهنا بحث في الشفاعة، وهنا بحث في الشفاعة. ما هي الشفاعة؟ أو كيف نتصورها ولو بشيء بسيط؟ الجواب: الشفاعة هي طلب من له حق الشفاعة. من هو الذي له حق الشفاعة؟ طلب من له حق الشفاعة، وهم العترة الطاهرة من الباري تعالى عن تجاوز ذنوب بعض المذنبين، وهذا الطلب مشروط بأمور، وهذا الطلب مشروط بأمور: أولا إيمان الشخص المشفوع له، يجب أن يكون مؤمن، وسنعرف ما هو معنى الإيمان، إيمان الشخص المشفوع له واعتقاده بالشفاعة، يعتقد بأن هؤلاء سيشفعون له، وعدم صدور الذنب منه تهاونا طول حياته، ليس متهاون، ليس متعرض لمبارزة الله سبحانه وتعالى، وإنما حصل منه هذا الذنب اتفاقا. الأمر الآخر أن الشفاعة ثابتة للرسول صلى الله عليه وآله بدلالة الكتاب العزيز، قوله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، إلا بإذنه. وأيضا قوله تعالى: استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، وللمؤمنين وللمؤمنات، إلى الآية. فإنه صلى الله عليه وآله قد أمر بالاستغفار، وحاشاه صلى الله عليه وآله أن يتقاعس في هذا الأمر، أي الشفاعة. واضح؟ هنا قد يطرح سؤال، هنا قد يطرح سؤال: هل صاحب الكبيرة، صاحب الكبيرة الذي لم يتب، الذي لم يتب عنها، مؤمن حتى تشمله الشفاعة أو لا؟ صاحب الكبيرة الذي لم يتب منها أو عنها، هو مؤمن لكي تشمله الشفاعة أو ليس بمؤمن لكي لا تشمله؟ لأننا قلنا يجب أن يكون مؤمنا. الجواب يعتمد على تفسير الإيمان، يعتمد على تفسير الإيمان، وفيه عدة أقوال، أصحها هو الاعتقاد القلبي، الإيمان بمعنى الاعتقاد القلبي بالله ورسله وكتبه وملائكته وإلى آخره، ولا يدخل في مفهوم الإيمان العمل الصالح، الإيمان شيء والعمل الصالح شيء آخر. ولا يشترط فيه، يعني في الإيمان العمل الصالح، يعني الإيمان اعتقاد في القلب، العمل الصالح شيء في الخارج. لا يشترط في الإيمان العمل الصالح، بدليل، ما الدليل على ذلك؟ بدليل أن الآية القرآنية عطفت العمل الصالح على الإيمان، وهذا العطف في أكثر من آية، منها قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فهنا عطف، والعطف يستدعي المغايرة. وحينئذ فصاحب الكبيرة إذا كان معتقدا بالله وبرسوله وبكتبه وبملائكته وبالآخرة فهو باق على إيمانه فيكون مؤمنا فتشمله الشفاعة. سؤال قد يطرح، هل أن الشفاعة مقبولة في المذنب وإن كثر عدد الذنوب؟ هل أن الشفاعة مقبولة في المؤمن وإن كثر عدد الذنوب؟ الجواب مقبولة، بدليل قوله تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى. فهنا رسول الله صلى الله عليه وآله الذي هو رحمة للعالمين قطعا لعله لا يرضى، لا بل نقطع أنه لا يرضى إلا بدخول جميع أمتي إلى الجنة بشفاعتي، ولكن بعد الشفاعة قد تكون بعد عقاب معين، سواء كان في الدنيا أو في عالم البرزخ أو في جهنم، لعله يحكم على هذا الإنسان محكومية معينة، ولكن بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وآله يخرج من جهنم إلى الجنة. واضح هذا المعنى إن شاء الله؟ هنا تنبيه، كما أن الشفاعة ثابتة للرسول صلى الله عليه وآله فكذلك هي ثابتة للأئمة عليهم السلام، بدليل لو لم تكن، التفت إلى هذا القياس، لو لم تكن الشفاعة ثابتة للإمام لكان كاذبا، والعياذ بالله، لو لم تكن الشفاعة ثابتة للإمام لكان كاذبا، ولكنه ليس بكاذب. إذن الشفاعة ثابتة للإمام. لأنه قال في كثير من أقوال الأئمة بأن لهم الشفاعة. وهنا نبين الملازمة، لو لم تكن الشفاعة ثابتة للإمام لكان كاذبا. ما هي الملازمة بين الشفاعة والكذب؟ الجواب الإمام عليه السلام كل الأئمة أخبر بأن الشفاعة ثابتة له، فإن لم تكن ثابتة كان كاذبا، حاشاه ذلك. وهو ليس بكاذب، ما الدليل على بطلان التالي؟ لأنه معصوم، فالمعصوم ليس بكاذب. إلى هنا تم الكلام في الفائدة الرابعة، بقي عندنا تطبيق العبارة. الفائدة الخامسة هو الإقرار والتصديق بكل ما جاء به الصادق صلى الله عليه وآله من الأمور التي تجري بعد الموت. نحاول تطبيق العبارة. الفائدة الرابعة، قال المقداد السيوري رحمه الله الرابعة قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. الذين آمنوا، طبعا هنا ملاك الإيمان هو ولاية أمير المؤمنين عليه السلام، إذ لا إيمان دونها. يعني هناك اصطلاحات المؤمن يقولون بالمعنى الأعم يشمل المسلم، قالت الأعراب بل يشمل المسلم، والإيمان بالمعنى الأخص وهو الإمام الاثنى عشر، قالت الأعراب آمنا، قل لم أحسنت قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. يعني النسبة هنا بين الإيمان والإسلام ما هي؟ هل هي عموم مخصوص من وجه أو عموم مخصوص مطلق؟ بين الإيمان والإسلام مطلق، يعني عندنا موجبة كلية وسالبة سالبة جزئية. موجبة كلية ماذا ستكون؟ كل مؤمن مسلم. أحسنت. ها، وبعض المسلمين ليسوا بمؤمنين. هذا أو هناك رأي آخر؟ موكول لكم هذا الأمر، فتأملوا فيه. إذن الرابعة الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. قال المقداد السيور رحمه الله: أولئك يستحقون الثواب الدائم مطلقا. والذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك يستحقون العقاب الدائم مطلقا. الثالث: والذي آمن وخلط عملا صالحا وآخر سيئا فإن وإن التفات، أرجو الالتفات هنا سيكون تفريعات كثيرة، فإن كان السيء صغيرا في صغره ثم بعدها تاب أو عمل صالحا فذلك يقع مغفورا إجماعا، أي بلا حاجة إلى توبة أو شفاعة. هنا بلا حاجة إلى توبة، فإن كان السيء صغيرا، يعني في صغائر وليس لعله في صغره، كانت السيئات من الصغائر، فذلك يقع مغفورا له، لأن الآية ماذا تقول؟ إن الحسنات يذهبن السيئات. فإذا كان الإنسان عنده سيئات صغيرة وعنده حسنات كثيرة، الحسنات يذهبن السيئات. وحب علي حسنة يعني تمحو كل سيئة إن شاء الله. قال: فإن كان السيء صغيرا فذلك يقع مغفورا إجماعا، وإن كان كبيرا من الكبائر فإما وإما. فإما وإما، فإما أن يوافي بالتوبة، أي أنه يتوب قبل أن يوافيه الموت، فإما أن يوافي بالتوبة فهو من أهل الثواب مطلقا وإجماعا، وإن لم يوافي لم يتب بها، لم يوافي بالتوبة يعني قبل أن يوافيه الموت مات ولم يتب، فإما أن يستحق ثواب إيمانه لأنه عنده إيمان ولكنه لم يتب وفعل الكبيرة ولكنه لم يتب، فإما أن يستحق ثواب إيمانه أو لا. والثاني: هذا الإيمان الذي عمله باطل. لماذا باطل؟ لاستلزامه الظلم، يعني لأنه لم يتب على عمله الصالح، واضح؟ لأنه لم يعطى الثواب على عمله الصالح ولو كان بمثقال ذرة، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه، وهذا قد عمله، فإذا يستحق الثواب، فإذا لم يعطى الثواب فهذا ظلم. والله تبارك وتعالى منزه عن الظلم، ولقوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه، في سورة الزلزلة الآية السابعة. فتعين الأول، ما هو الأول؟ أحسنتم، أنه يستحق الثواب على إيمانه حتى ولو خالطه سوء كبير، حتى وإن كانت عنده كبيرة. فإما أي بعدما ثبت استحقاق المذنب بالسوء الكبير الذي عنده الكبائر استحق الثواب على إيمانه، هنا يطرح هذا السؤال، يطرح هذا السؤال: هل يثاب ثم يعاقب أم يعاقب ثم يثاب؟ يعني يثاب يدخله الله إلى الجنة ثم بعدها يقول انتهت أعمالك الحسنة، أنت صاحب كبيرة وأنت لم تتوب ولذلك أمرنا بك إلى جهنم وبئس المصير، أم لا يدخله في جهنم هناك محكومية معينة ثم بعدها يقول له خلصت ذنوبك فأنت الآن تستحق الثواب فيأتي به ويدخله إلى الجنة؟ إذن هل يثاب ثم يعاقب أم يعاقب ثم يثاب؟ ماذا قال المقداد السيور رحمه الله؟ فإما أن يثاب ثم يعاقب، يعني جنة ثم نار، وهو باطل بالإجماع، جنة ثم نار باطل بالإجماع. لماذا؟ على أن من دخل الجنة لا يخرج منها، وما هم بخارجين منها، فحينئذ يلزم بطلان العقاب. فإذا دخل الجنة ولم يخرج منها فهنا لا يعاقب، فيلزم بطلان العقاب. أو لا، الشق الثاني: يعاقب ثم يثاب، يعني نار ثم جنة. قال: وهو المطلوب، وهذا هو الذي ثبت من الروايات ولقوله صلى الله عليه وآله في حق هؤلاء. أرجو الالتفات إلى هذه الرواية، قال: يخرجون من النار وهم كالحمم أو كالفحم، فيراهم أهل الجنة فيقولون هؤلاء جهنميون، فيؤمر بهم، هؤلاء أصحاب الكبائر الذين لم يتوبوا منها والذين عندهم ثواب وعندهم أعمال صالحة، فيؤمر بهم فيغمسون في عين الحيوان، وهذه عين ماء على باب الجنة، فيخرجون ووجوههم كالبدر في ليلة تمامه، ثم بعدها يدخلون إلى الجنة. وأما الآيات الدالة على عقاب العصاة، انتهى الوقت، فقط هذا المقطع. وأما الآيات الدالة على عقاب العصاة والفجار وخلودهم في النار، فالمراد بالخلود هو المكث الطويل، واستعماله بهذا المعنى كثير، والمراد بالفجار والعصاة الكاملون في فجورهم وعصيانهم، وهم الكفار الذين يستحقون العقاب الدائم، بدليل قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أولئك هم الكفرة الفجرة، توفيقا بينه وبين الآيات الدالة على اختصاص العقاب بالكفار، نحو قوله تعالى: إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين، في سورة النحل آية 27، وغير ذلك من الآيات. ثم اعلم أن صاحب الكبيرة، هذا يأتي في الدرس القادم، نحن تكلمنا عنه صاحب الكبيرة قلنا بشرطين تكلمنا، ولكن تطبيق العبارة في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله.
أحسنتم،
أحسن الله إليك.